بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا مكينة الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدای. اولا قبل شروع الدرس لابد لي من ان اعتذر من العلماء المشاركين في هذا البحث وفي هذه الجلسة. الأخ في المكتب القائمين على حراسة المكتب وإدارة المكتب في بعض الأوقات يلزمونكم ويبدأون بإلزامكم ببعض الضوابط الجديدة، مثلا لبس الكمامات. أولا أنا أعتذر منكم، أعرف أن هذه الثقافة غير موجودة بينكم وبين الشعب السوري، حتى بين الأخوة العرب غير موجودة، ولكن في بعض الظروف، الظروف الخاصة، لا بد من الالتزام بعد الإجراءات الوقائية يعني. خصوصا أنتم تعرفون أخيرا في بلدكم وبلدنا في سوريا الحبيبة قد وجد بعض الإصابات المحلية أكثر خطراً وأخطر بالنسبة للإصابات الأجنبية. لذلك أوصيكم بعنوان أخوكم الصغير، أوصيكم بالالتزام بهذه الإجراءات الوقائية، لأننا نكون حريصاً على صحتكم وسلامتكم. لذلك أكرر وأقول أعتذر منكم إذا أحيانا أعذبكم أو الأخوة يعذبونكم بخصوص هذه الإجراءات. الدرس الثاني بعد المئة، وعنوان الدرس، عنوان البحث، تحليل وتأمل في أقسام الدين واعتباره من المؤونة. تحليل وتأمل في أقسام الدين وفي اعتبار الدين واحتساب أداء الدين من المعونة. كما تتذكرون في الجلسة الماضية قرأنا عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وعبارات بعض الفقهاء. السيد الإمام قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام بتقسيم كلي إلى ثلاثة أقسام: الدين القهري، الدين الذي يحصل قهرا، والدين الذي يحصل اختيارا بسبب الاستقراض أو الشراء في الذمة، القسم الثالث الذي بينه السيد الإمام الدين الذي يستقرضه ويستدينه الإنسان الولي الأمر في أداء الخمس وفي طلب المهلة في أداء الخمس. كما ظهر من عبارة السيد الإمام وعبارات السائر الفقهاء، الدين ينقسم إلى عدة أقسام. وطبعا من الممكن أن الأقوال في استثناء الدين واحتساب الدين وأداء الدين من المؤونة، كيف أيضا ممكن الأقوال المختلفة ذلك. ينبغي أن نتأمل في أقسام الدين و طبعا بعض أحكام هذه الأقسام واضحة من خلال المباحث التي قدمناها سابقا، وبعض الآخر من الأقسام بحاجة إلى مزيد من البيان والبحث والفحص عن الحكم وعن الدليل. أقول تارة يحصل الدين قهرا وأخرى اختيارا كما أشار إليها السيد الإمام، وكل واحد منهما من هذين القسمين تارة في سنة الربح وأخرى يكون من السنوات السابقة. تأملوا واسمعوا جيدا، كل واحد منهما من الدين القهري والاختياري تارة يكون في سنة الربح، إن هذا الدين يحصل في نفس السنة التي أنت قد ربحت، وأخرى يكون من السنوات السابقة. هذا تقسيم من جانب. وأما الأول الدين الحاصل في سنة الربح، الدين الذي يحصل في سنة الربح تارة يثبت في الذمة قبل ظهور الربح وأخرى بعد ظهور الربح. ممكن أن نعبر عنه بالدين المقارن وبالدين المتأخر، وكل واحد من هذه الأقسام قد يستدين الإنسان لأجل المؤونة وأخرى يستدين لا لأجل المؤونة بل لغيرها من المصالح. والأول لأجل المؤونة أيضا قد يكون لمؤونة سنة الربح، يستدين لأجل مؤونة هذه السنة، أو يستدين بأخرى يستدين لأجل مؤونة السنوات القادمة لا لأجل هذه السنة. الشيء الذي يشتريه في هذه السنة سنة الربح ليس بحاجة إليه، ولكن في الأيام القادمة في السنة القادمة بعد انتهاء سنة الربح سيحتاج إلى هذا الشيء المشترك. هذا بالنسبة إلى الدين الحاصل في سنة الربح. وأما الدين الحاصل لمؤونة السنوات السابقة قد يستدين للمؤونة، ولكن لمؤونة السنوات السابقة إما متمكنا، يعني الدين حصل له لا في هذه السنة من السنوات السابقة وإذا لأجل المؤونة، السنة الماضية اشترى شيئا وبقي عليه قومان دين وبقي على عاتقه وعليه إلى سنة الربح. بالنسبة للسنوات السابقة إما متمكنا من أدائه ولكن لم يؤدي وبقي في عاتقه إلى هذا السنة، أو لم يكن متمكنا، إما كان متمكنا ولم يؤدي، أو أحيانا في السنوات السابقة لم يكن متمكنا أصلا ما كان يقدر أن يؤدي. كل هذه الموارد بالنسبة للسنوات السابقة إما يريد أن يؤديها ويؤديه في سنة الربح أو لا يريد أن يؤدي في سنة الرب بل يبقي إلى سنوات القادمة. هذا إذن بعض الصور بخصوص هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى المؤدي، الشخص الذي يؤدي، إما يؤدي الدين دفعة واحدة وإما يؤدي الدين نجوما شهريا، كل شهر يؤدي قسطا وسهرسة من الدين. فإذا هذا التعامل الابتدائي في تقسيمات في أقسام الدين. حتى يمكن أن نتعامل في الدين ونستخرج أقساما وصورا متعددة ومتنوعة جديدة. فإذا يمكن القول بأن صور المسألة متعددة ومتنوعة. وكما أشرت، حكم بعض هذه الصور واضح من خلال المباحث التي قدمناها سابقا، وطبعا لا يحتاج إلى مزيد بيان من البحث. وأما بعض الآخر من هذه الصور المتعددة راجع إلى البحث والفحص، البحث والفحص إلى حكم الصورة إلى دليل الحكم. هذا بالنسبة إلى يعني النظر الإجمالي إلى أقسام الدين وصور المسألة. صور المسألة متعددة ومتنوعة. وأما سندخل في بيان حكم بعض الصور وأقسام الدين، خصوصا الصور التي حكمها حكم كل واحد منها واضح واتضح من خلال المباحث المتقدمة. اولا بدأنا بالدين الحاصل في سنة الربح، وعبرنا انه بإما الدين المقارن وإما الدين المتأخر. الدين المتأخر عن الربح والدين المقارن الربح، يعني الآن في سنة الربح، في زمان ظهور الربح يستدين الإنسان، أو بعد ظهور الربح وحتى بعد نهاية سنة الربح يستدين هذا الإنسان. يمكن أن نعبر عنه بالدين المقارن للدين المتأخر. التفتوا، الدين متأخر أو المقارن والدين الحاصل نفس هذا الدين، إما متأخر إما مقارن، يحصل لأجل مؤونة سنة الربح. إما مقارن للربح السلامة وإما بحث، ولكن الهدف الغاية من الاستدانة لأجل المؤونة، لا مطلق المؤونة حتى في السنوات القادمة، بل لأجل مؤونة سنة الربح. استدانة كي يشتري الشيء الذي يحتاجه في هذه السنة وفي سنة الربح. هذا المورد لا شك في احتسابه من المؤونة واستثنائه، لا شك في ذلك، لأنه القدر متيقن من الموارد التي لا بد من القول باستثنائه من الربح واحتسابه من المال. كما قال بعض الأعلام في خصوص هذه القضية، قال يجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه، ليس بهذا إلى تخميس مبلغ الذي تريد أن تؤدي دينك في خصوص هذا الفرض. يجوز وفاء الدين من الربح قبل تقسيم الربح. كما قلت لا شك في أن هذا المورد يستثنى من الربح يستثنى من الخبز. وأيضا كما قاله بعض الآخر بعض الأعلام قال والظاهر أنه لم يستشكل فيها أحد لم يستشكل في هذا القضية أحد من الفقهاء الكل قبلوا بأن هذا المورد موارد استثناء وتحليل المسألة بأنه يجوز لهذا الإنسان الذي ربح في سنة في هذه السنة يجوز له أن يشتري مؤونته بنفس هذا الربح صحيح؟ ربح وعنده مال الربح يجوز له في نفس السنة أن يشتري المؤونة التي بحاجة إليها هذا واضح أيضا كذلك يجوز له أن يشتري بالذمة في الذمة وبعد ذلك اشترى في الذمة وبعد ذلك أدى الدين الذي في ذمته يعني يجوز له أن يشتري بالذمة ويؤدي الدين من نفس الربح كما يجوز له أن يشتري المؤونة من الربح في نفس سنة الربح يجوز له أن يشتري بالذمة ويؤدي الدين إذا قلنا بذلك فبهذا التحريم ففي الحقيقة هذا المورد إن أداء الدين أصلا ليس الدين ليس أداء في الدين بل في الحقيقة بالتأمل في الحقيقة صرف للربح في المعونة ولكن صرف دينا عينا صرف للمعونة صرف للربح في المعونة دينا لا عينا ولا فرق بينهما قطعا بين الصرف دينا لا فرق بينهما هو استدان حين ظهور الربح مقارن ظهور الربح أو بعد ظهور الربح استدان وكما كان يجوز أن يشتري من الربح مؤونته فكذلك يجوز له أن يؤدي الدين الذي استدان واشترى كان محتاجا إليه وعبارة أخرى هذا واضح بأن الملاك في صدق المؤونة الملاك فقط صرف المال للمؤونة عينا أو الملاك صرف المؤونة إما عينا وإما دينا لا فرق في ذلك وهو صرف هذا الربح للمؤونة دينا وهذا واضح ولا يحتاج إلى بيان أكثر وحتى يمكن إذا قلنا هذا الدين التفتوا أيها العلماء إذا قلنا بأن هذا الدين أداء الدين كأنه في الحقيقة صرف الربح للمؤونة دينا اعتبرنا صرف الربح للمؤونة لا فرق بين أداء الدين في سنة الربح أو بعد نهاية سنة الربح هو اشترى في ذمته ولا بد من إبراء ذمته وتفريغ ذمته لذلك يؤدي في نفس السنة أو بعد انتهاء السنة ذمته مشمولة ولا بد من تفريغ ذمته وإبراء ذمته لذلك حتى بعد انتهاء السنة يستطيع أن يستثني من الربح ومن الخمس لا يجب عليه تخميس هذا المقدار من الربح ولو لم يرد أن يؤدي دينه في نفس السنة بعد السنة يؤدي إذا ما في مشكلة
سيدنا بعد السنة إذا يؤدي هذا الدين بعد سنة الربح فهنا يعني المستثنى هو مؤونة سنة الربح بعد سنة الربح مثلا يعني الدين لا يكون من مؤونة سنة الربح
المعونة
السنة القادمة
صحيح
فهذا الدين لا يستثنى من
الدين صحيح سمعت الشيخ وأنا معك ولكن السؤال ويؤدي من الربح السنة القادمة أو يؤدي من ربح نفس السنة القادمة.
يؤدي الدين بعد انتهاء السنة.
زمان الزمان الأداء بعد السنة.
بعد
السنة. لا قد فهمت كلام الشيخنا. بعد السنة زمان الأداء بعد السنة. أما المال الذي يريد أن يؤدي دينه بنفس المال. ومال السنة القادمة ربح السنة القادمة أو ربح السنة الماضية ماضية يعني يؤدي أداء الدين بنفس بنفس ربح السنة الماضية والزمان يؤخر
هذا الدين لا يكون من مؤونة سنة الماضية لا يكون لأنه
انتهى
السنة الماضية
شيخنا التفت التفت شيخنا ممكن أحيانا أنا ضعيف لا أستطيع أن أنقول حقيقة المسألة التفت الآن هذا السنة وأنت قد ربحت مبلغا مثلا على الجنيه السوري ألف دولار قد ربحت وكذلك حين الربح أو بعد ظهور الربح اشتريت شيئا بعنوان في الذمة في الذمة ويجب عليك واعتبرنا هذا الدين كأنه يصرف الربح للمؤونة دينا ويجب عليك أن تؤدي يجب عليك أن تؤدي دينك اسمع شيخنا يجب عليك أن تؤدي دينك بنفس ربع هذا السنة صحيح؟ بنفس ربع هذا السنة ولكن أنت تأخذ الربع وتجعله في الصندوق وبعد سنة بعد انتهاء السنة تؤدي الدين بنفس هذا الربع شو مشكلة؟ أحيانا ممكن أحيانا هذا الإنسان الذي أنت مديون له غير موجود راح وسافر بعد مدة بعد انتهاء السنة نعم الإشكال بالنسبة إلى السنة القادمة وربح السنة القادمة وارد لابد من أن نتحدث له أي الشيخ اشتبه عليه بأنه إشكال بأنه يريد أن يؤدي من ربح السنة القادمة لا من ربح نفس السنة ولكن فقط الزمان ويؤخر في أداء الدين بحسب السنة. أنا يهال هذا حكمه واضح ولا يوجد مشكلة بخصوص هذه القضية. وحتى بالنسبة يعني صدق المعونة صدق عنوان المعونة واضح هنا. مضاف إلى ذلك بعض الفقهاء بعض الأعلام قد صرحوا بأن الدليل على ذلك سيرة العقلاء سيرة العقلاء في خصوص هذه القضية موجودة كما يقول العادة قاضية وسيرة العقلاء جارية على صرف المؤن المحتاج إليها من الأرباح إما من عين الربح أو من مماثله من دين أو مال مخمس أو مال خمس فيه إما من عينه وإما من مماثله من دين ولا يوجد مشكلة هنا نعم حتى الرؤية عن البعض أن جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجماهير قد رؤية عنهم تقييد الدين المقارن بالحاجة اسمعوا جيدا صاحب الجواهر يقيد الدين المقارن بظهور الربح الدين المقارن يقيد ويقول هذا الدين الذي استدنته في زمن ظهور الربح والآن تريد أن تؤديه لابد هي الاستئانة من الحاجة بالشرط الحاجة يجوز أداؤه من الربع واستثناء من الخمس وأما بالشرط عدم الحاجة لا يجوز ولا بد من تخميسه ثم أداء الخمس صاحب الجواهر تحدث ولكن البعض بعض الآخر استشكل على قول الصاحب مضمون إشكال المستشكل يريد أن يقول نحن لسنا بحاجة إلى التقييد بلهجة. نحن لسنا بحاجة إلى التقييد بلهجة. لماذا؟ لأنه في صدق المعونة المفروض في صدق المعونة وجود الحاجة. يعني إذا الإنسان ليس بحاجة إلى هذا الشيء وإلى هذا المورد الذي اشترى، يعني لا يؤثر من معونته، لا يؤثر من معونته. يعني وجود الحاجة مفروض في عنوان صدق، عنوان مضافا إلى ذلك. المستشكل يقول هذا هو صحيح. مستشكل يقول لو فرض أنه ليس بحاجة هنا الاستدانة، لو فرضنا بأنه ليس بحاجة إليه هنا الاستدانة، ولكن الآن نحن نعتبر إبراء الذمة من الحاجة، إبراء الذمة وتفريغ الذمة الآن يعتبر من الحاجة، الآن بحاجة إلى إبراء الذمة. لذلك يمكن القول أن الاستدانة لم تكن للحاجة ولكن استدانة لغير الحاجة، وأما الآن إبراء الذمة يعتبر من الحاجة.
صاحب الجواهر سيدنا فرق بين الذين المقارن لحول الرجل وبين الدين السابق على حول الرجل. الدين السابق لا تعتبر فيه الحاجة، يعني حتى إذا كن هذا الدين لغير حاجة أخذ الدين هذا لغير حاجة، يعني حتى إذا لا يكون مثلا لمؤونة السنة السابقة فهذا الدين ينقص من الدين. أما الدين المقارن
ينبغي أن تراجع إلى عبارة السائر الجواب. أنا أنت موجود شيخنا الحبيب
بين المقارن وبين السابق.
لا شيخنا عبارته موجود.
نعم
عبارته الآن بيدنا، كتبت عبارته.
لا
نتحدث في الهواء، نتحدث في الأرض. يقول لا قال في خصوصي لكن يعتبر في ذلك نروش الجنايات وكذا موارد عديدة، يعتبر سابقها أو مقارنتها لحول الرب مع الحاجة. نفس عبارة سابق جواهر الشيخنا. لماذا تحتاج لأني على الله ألتفت إلى أحسن لا أراجي كتاب من الكتب الفقهية؟ أقل شيئنا ألاحظ وألتفت إلى أشهد دورات من الكتب الفقهية وكثير من الآراء الفقهاء وراء ممكن أهيئا أن أخطأ فيه، يعني كل إنسان يخطأ ولكن هذا تستريح
المقارن. أنا في الكتاب آخر قرأت الكتاب الآخر الدين المقارن يعتبر فيه الحاجة، هذا إذا كنت لحاجتي فمنقص من الدين.
آراء صاحب الجواب الشيخ
ماذا؟ الدين السابق لا، الدين السابق كما قرأت بعبارة لا تعتبر به الحاجة. لماذا؟ لأنه وفاء الدين من الحاجة، هكذا أنت قرأت وفاء الدين من الحاجة، هكذا ما كان بتعتبر.
إن شاء الله أنت تراجع ونحن إذا نراجع. أنت إن شاء الله تتراجع عن هذا الكلام وأنا أراجع إلى كلام الشيخ. لا نفس عبارة صاحب الجواهر، عبارة صاحب الجواهر حسب رأي صاحب الجواهر لا حسب رأي الآخرين. حسب رأي صاحب الجواهر هو يصرح يقول سابقها أو مقارنتها مع الحاجة.
سيرورة قضاء الدين من الحاجة.
خلاص عبارة صاحب الجواهر.
لا هذا كلام
سيرورة
قضاء الدين.
شيخنا كلامي علاقه اتحدث غير كلام استاذ الجواهر. اذا نقول مثلا اذا نقول صاحب الجواهر قال لابد ان نقرا نفس عبارته. واما نحن نقول ممكن يعني قد اهتممت بتحليلا في المساله في راي الامام في سائر الفقهاء كلامي ممكن حتى ولكن اما كلام صاحب الجواهر كنفس الكلام الذي قراته الحمد لله.
لا لسيرونك هذا التعبير
انتم قراته لسيرونك كبائر على عيني وراسي شيخنا على عيني وراسي. الحمد لله اكتب المباحث وبعد الدرس ايضا الاخوه يسجلونها في موقع المدرسه الفقهيه. الانسان الذي يسجل عبارته لابد ان يكون ملتزما بالنص. الا يعني هذا اشكال وهو اشكال الشيخ الانصاري. هذا اشكال وارد وصحيح وفي محله ونحن لسنا بحاجه الى التقييد بحاجه. وكذلك فقد اشير واختم البحث وكذلك حكم الدين المتاخر والمقارن الذي حصل لا لاجل المعونه. القسم الاول الان تحدثنا حصل الدين له وصار مديون فحسب لاجل المعونه وحتى لا في فرض لا لاجل المعونه بل لقرب اخر مثلا استدان مالا واشترى به فرسا ليؤجره ويستفيد من مبلغ الايجار ويكسب ايمانه. هذا ايضا حكمه نفس الحكم السابق اذا كان اشتراه في سنه الربح. في سنه الربح اشترى ايضا نفس الحكم السابق و بعباره اخرى يعتبر من باب تبديل الارباح كما يجوز ل الرابح أن يبدل هذا النوع من الربح بنوع آخر. اشترى فرسا ذبح فرسا بعد ذلك يبدل الفرس بالبقرة الحلوم مثلا. وأما إن شاء الله أنتم تستفيدون من حليب هذا إن شاء الله لو لم تموت البقرة. إذا ماتت البقرة ما في مشكلة. لذلك تبديل الأرباح لا يوجد مشكلة في خصوص تبديل الأرباح. وإذا الآن أحيانا هذا الربح قد بدل الربح بالفرس اشترى به فرسا وإذا واضح. أما الفرق في خصوص هذا المورد على القسم الأول أن القسم الأول اشترى للمؤونة عنوان المؤونة والصرف من باب الأكل من باب الشرب من باب السكن أو غير ذلك. وأما هذا الفرس هذا الفرس هو ليس بحاجة إلى هذا الفرس اشترى ليؤجره ويستفيد من مبلغ الإيجار. إذا لو تلف الفرس في سنة الرد قبل انتهاء سنة الرد لا يتعلق بالخمس. أما إذا بقي بعد السنة هو أيضا يسوغ عليه عنوان الربح. عنوان الربح والربح إذا لم يصرف في المؤونة في سنة الربح لابد من أداء خمسه وتخميسه. أولا أداء الدين قبل التخميس. وأما إذا بقي إلى رأس السنة الخمسية وبعد السنة الخمسية واستدر عليه عنوان الرد يجب عليه تخميسه. وإن شاء الله بالنسبة لديون السنوات السابقة إن شاء الله سنتحدث في الجلسة القادمة. صلى الله عليه وسلم.